منتصف النهار وثلاثون دقيقة في توقيت باريس. نشرة إخبارية ونبدأها بالعناوين. غارات إسرائيلية مكثفة على قطاع غزة أسفرت عن مقتل العشرات وحملة اعتقالات أمنية واسعة في الضفة الغربية المحتلة. الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو تبحث فرض السيادة على الضفة الغربية. بلجيكا تعلن أنها ستعترف بدولة فلسطين وتؤكد عزمها على فرض عقوبات صارمة على إسرائيل. أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان هذا العام حسب الأمم المتحدة. ارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب أفغانستان إلى أكثر من 900 قتيل وألاف الجرحى. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة التي يقدمها لكم سليمان ياسيني. أعلن الدفاع المدني ومصادر إعلامية مقتل 40 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر اليوم. وأكدت المصادر ذاتها أن 9 من القتلى من منتظري المساعدات تم استهدافهم قرب جسر وادي غزة جنوبي محور نتساريم. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنين، إضافة إلى شاب من بلدة الطفي الخليل، وذلك في إطار حملة اقتحامات واسعة طالت مناطق مختلفة من الضفة بحسب ما ذكرت مصادر محلية. إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا حكوميا لبحث فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة. أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في الشهر الجاري، مشيرا أيضا إلى عزم بروكسل على فرض عقوبات صارمة على إسرائيل. وأكدت من جانبها وزيرة الخارجية في السلطة الفلسطينية فارسين أكباكيان شاهين من روما أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس رمزيا لأنه يمنح تطلعا نحو المستقبل. قالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت أدلة تظهر أن قوات حكومية وقوات تابعة لها نفذت إعدامات بحق 46 شخصا على الأقلية الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء في جنوب سوريا داعية إلى المحاسبة. وقالت المنظمة أيضا إنها تحقق حاليا بتقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية. ونبقى في الشأن السوري، بحيث عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع العام 2025 عقب سقوط حكم بشار الأسد بحسب ما أفادت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين كيلي كليمانس. وتقدر والسلطات اللبنانية التي وضعت مؤخرا خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم تقدر أن البلاد تستضيف نحو 1,500,000 سوري، بينهم أكثر من 755,000 مسجلين لدى المنظمة الدولية. لقي أكثر من 1,000 شخص مسرعهم في انزلاق أرضي ضخم أتى على قرية بأكملها في إقليم دارفور في غرب السودان حسب ما أعلنت حركة جيش تحرير السودان التي تسيطر على المنطقة مطالبة بمساعدات دولية عاجلة للمساهمة في جهود انتشار الضحايا. يترأس كل من إيمانويل ماكرون وكير ستارمر بعد غد الخميس في قصر الإليزي اجتماعا لدول تقدم دعما عسكريا لأوكرانيا يحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفق ما أكدت الرئاسة الفرنسية. هذا ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أي تسوية للنزاع في أوكرانيا ينبغي ألا تقوض أمن موسكو. هذا وواصل الجيش السوري تقدمه بوتيرة سريعة في أوكرانيا خلال شهر آب أغسطس، ولكن بشكل أبطأ من الشهر الأسبق، وذلك بحسب تحليل لبيانات معهد دراسات الحرب الأمريكي. كما أن تقديرات استخباراتية في سيول أظهرت بأن كوريا الشمالية خسرت نحو 2,000 جندي من الذين قاتلوا إلى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا حسب ما أفادت الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني شي جين بينغ إن العلاقات بين موسكو وبكين ارتقت إلى مستوى غير مسبوق، وذلك خلال قمة ثنائية جمعتهما اليوم في العاصمة الصينية بكين، وعلى هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون في مدينة تيانجين في شمال الصين. حرص بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على إظهار تقاربهما في تحد رمزي للضغوط الأمريكية الأخيرة على بلديهما. ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان بقوة 6 درجات على سلم ريختر، ارتفعت إلى أكثر من 900 قتيل وأكثر من 3000 جريح بحسب ما أكد المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الأفغانية، الذي قال إن أغلب الضحايا تم تسجيلهم في مقاطعة كونار، حيث يجري البحث عن مفقودين في عديد القرى الجبلية. هذا وحذرت الأمم المتحدة من أن هذا الزلزال القوي قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص، محذرة أيضا من ارتفاع كبير في عدد الضحايا. اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالسعي لاستهداف بلاده بنشرها في منطقة البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدرات غواصة وثماني سفن حربية أمريكية مزودة ب1200 صاروخ، على حد قول الرئيس مادورو. أعلن محام للرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو أن موكله لن يحضر المرحلة النهائية من محاكمته بتهمة التورط بمحاولة انقلابية، والتي ستبدأ اليوم في البرازيل. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وننتقل بحضراتكم إلى فقراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وبداية كما أشرنا في بداية نشرتنا الأخبارية، تطورات عديدة في الضفة الغربية اتسمت باعتقالات واقتحامات للقوات الإسرائيلية هناك. المزيد من التفاصيل في هذه المراسلة لرزان الديك.
شهدت مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة تصعيدا جديدا في سياسة الاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، حيث طالت الحملة عددا من الشبان في عدة مدن مختلفة وسط اقتحامات واشتباكات مع المواطنين. هذا وقد شهدت بلدة طمون جنوب طوباس إصابة 7 مواطنين، من بينهم 5 أفراد من عائلة واحدة، أحدهم جراحه خطيرة، وذلك بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص في 3 حوادث منفصلة، وذلك خلال اقتحامه لبلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة واعتقال 1 المصابين. في غضون ذلك، شهدت محافظة الخليل حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين، من بينهم رئيس بلدية المحافظة تيسير أبو سنانة، حيث قام الجيش الإسرائيلي باقتحام منزله وتفتيشه بعد تكسير أبوابه والعبث بمقتنياته قبل أن يعتقله وينقله إلى جهة غير معلومة. في سياق متصل، شدد الجيش الإسرائيلي من إجراءاته العسكرية في محافظة الخليل، حيث نصب عدة حواجز على مداخل المدينة وبلداتها وقرها ومخيماتها، كما قام بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية. لم يختلف المشهد كثيرا في مدينة رام الله، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من المواطنين بعد اقتحامه لبلدة باتونيا، فاندلعت مواجهات عنيفة أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط اتجاه المواطنين. كما طالت الاعتقالات مناطق متفرقة في مدينة بيت لحم وجنين وطول كرم، بالتزامن مع نصب حواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات، مما تسبب في عرقلة حركة المواطنين لساعات طويلة. من جانبها، أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية هذه الحملة، مؤكدة أن الاعتقالات العشوائية تشكل جزءا من سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين. وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الشبكات وضمان حماية المدنيين في ظل ما وصفته بتصاعد غير مسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية تزامنا مع العدوان المستمر على قطاع غزة. تأتي هذه الاعتقالات في ظل تصعيد ميداني تشهده الضفة الغربية منذ أسابيع في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تحذيرات من اتساع رقعة التوتر في الأراضي الفلسطينية. لإذاعة الشرق من باريس رزان الديك، رام الله.
شكرا رزان، ونبقى في الشأن الفلسطيني دائما، ومعنا الزميل روجي خوري. أهلا روجي.
أهلا سليمان.
روجي، ما هي أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة؟
أعلن الدفاع المدني ومصادر إعلامية مقتل 40 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة فجر هذا اليوم. أكدت ذات المصادر أن 9 من القتلى من منتظري المساعدة تم استهدافهم قرب جسر وادي غزة جنوب محور نتساليم. وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن ما يقرب من 1,000,000 شخص يعيشون في مدينة غزة وفي محيطها، أي في المنطقة التي قالت المنظمة الدولية نهاية الشهر الماضي إنها تشهد مجاعة.
روجي، قبل أسبوع بالتحديد من بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعود بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
نعم، أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لتنضم بذلك إلى دول أخرى أبرزها فرنسا وكندا. نهاية شهر تموز جويلية الماضي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة التي تعقد من 9 من الحالي وحتى 23 منه. ومن ذاك أعلنت أكثر من 10 دول غربية أنها ستحذو حذو فرنسا.
لكن هناك، لكن كما يقال روجي، هذا الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين يبقى مشروطا، كيف ذلك؟
نعم سليمان، حسب ما أوضح بريفو لن يتم إطفاء الطابع الرسمي على الاعتراف إلا عندما يتم إطلاق سراح الرهين الأخير في غزة وتتوقف حماس عن تولي أي إدارة لفلسطين بحسب بريفو. كما أعلن عن عقوبات ضد إسرائيل تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالإضافة إلى ملاحقات قضائية محتملة وحظر للطيران والعبور وإدراج وزيرين إسرائيليين متطرفين وعدد من المستوطنين العنيفين وقادة في حماس على قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم في بلدنا، قال بريفو. لم يحظى القرار بالإجماع داخل الحكومة البلجيكية، إذ أبدأ أعضاء الحزبين اليمينيين التحالف الفلامنكي الجديد وحركة الإصلاح ترددا في هذا الشأن. أكدت وزيرة الخارجية في السلطة الفلسطينية فارسان شاهين من العاصمة الإيطالية، أكدت أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس رمزيا لأنه يمنح تطلعا نحو المستقبل.
وماذا عن أخبار أسطول الصمود؟
أبحر أسطول يحمل مساعدات إنسانية ويقل مئات الناشطين مجددا إلى غزة مساء الاثنين انطلاقا من برشلونة بعد بضع ساعات من اضطراره إلى العودة لميناء المدينة الإسبانية بسبب رياح عاتية في البحر الأبيض المتوسط. نذكر بأن نحو 20 سفينة غادرت برشلونة الأحد بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة في غزة بحسب ما أفاد أسطول الصمود العالمي.
شكرا روجي خوري. وننتقل إلى شأن السوري. منظمة العفو الدولية تعلق أو تعلن عفوا عن توثيق إعدام 46 درزيا على يد القوات الحكومية في سوريا. التفاصيل معك القيس النحاس.
مرحبا سليمان. نعم، منظمة العفو الدولية قالت الثلاثاء أنها وثقت أدلة تظهر أن القوات حكومية وقوات تابعة لها نفذت إعدامات بحق 46 شخصا من الأقلية الدرزية خلال أعمال العنف التي اندلعت في محافظة السويداء في جنوب سوريا، داعية إلى المحاسبة. نحن نعلم سليمان أن المحافظة السويداء شهدت لمدة أسبوع منذ 13 تموز يوليو اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو. وقالت السلطات أن قواتها تدخلت لوقف الاشتباكات، لكن شهود وفصائل درزية والمرصد السوري لحقوق الإنسان اتهموا القوات الحكومية بالقتال إلى جانب البدو وارتكابات انتهاكات. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 2,000 شخص، بينهم 789 مدنيا أعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية بحسب ما ذكر المرصد. وأضافت المنظمة أنه جرت الإعدامات في ساحة عامة ومنازل سكنية ومدرسة ومستشفى وقاعة احتفالات في محافظة السويداء. وتشمل الأدلة التي استندت إليها المنظمة مقاطع فيديو جرى التحقق منها تظهر رجالا مسلحين يرتدون بدلات أمنية وعسكرية يحمل بعضها شارات رسمية يعدمون رجالا عزل. وتحققت المنظمة كذلك من صور وأجرت تحليلا للأسلحة وجمعت إفادات شهود عيان. وقالت المنظمة منظمة العفو الدولية نتكلم أنها أطلعت وزارتي الدفاع والداخلية على النتائج الأولية لتحقيقها لكنها لم تتلقى بعد أجوبة منها. وأشارت أنها لاحظت أيضا شارة سوداء ترتبط بتنظيم الدولة الإسلامية على بدلات ما لا يقل عن 4 رجال بالزي العسكري مما ظهروا في مقاطع الفيديو التي تحققت منها المنظمة، لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عن أي هجمة في السويداء. وكانت قد حثت الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية ديانا سمعان بأن على الحكومة أن تجري تحقيقا مستقلا ونزيها وشفافا على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه ومحاسبة مرتكبيها. في المقابل أيضا منظمة العفو الدولية تحققت أن هنالك أيضا تقارير موثوقة حول عمليات اختطاف ارتكبتها أيضا جماعات درزية مسلحة ومقاتلون من العشائر البدوية. نهاية نريد أن نذكر أن السلطات السورية شكلت أواخر تموز يوليو لجنة تحقيق في أعمال العنف في السويداء على أن ترفع تقريرها النهائي خلال 3 أشهر، وتعهدت أيضا بالمحاسبة بعدما أظهر مقطع فيديو مقتل رجل غير مسلح في مستشفى السويداء الذي تحققت منه أيضا منظمة العفو الدولية. أخيرا أريد أن أذكر بأن السكان في الأسابيع الأخيرة تحدثوا عن تردي الأوضاع الإنسانية في السويداء مع إغلاق السلطات طريقا رئيسيا يربطها بمحافظة دمشق، ولكن هذا الطريق أعيد فتحه الأسبوع الماضي.
بلقيس النحاس شكرا لك، ونصل بمسامعكم مستمعينا الكرام إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. أهلا بك عبدو.
مرحبا سليمان، تحياتي للمستمعين.
مدافع مغربي يوقع في أولمبيك مارسيليا، من سيكون؟
هو قلب الدفاع الدولي نايف أكراد، انضم رسميا إلى أولمبيك مارسيليا الفرنسي قادما من ويست هام الإنجليزي. وكتب مارسيليا كلام جميل: ولد حيث تشكل الشمس ظلالها في القنيطرة بين المحيط الأطلسي وأحلام الطفولة. نايف أكرد فتن طويل القامة هادئ السلوك لم يثر ضجة كبيرة كي يلفت الأنظار إليه، كان يفضل أن يترك الكرة تتحدث عنه.
جميل جدا. أخيرا سيتي يعلن ضم الحارس دوناروما.
من أكثر الملفات تعقيدا في بدايتها كيف لحارس بمستوى دوناروما يغادر باريس سان جيرمان، وهل كان سيذهب إلى مانشستر يونايتد أم للسيتي أم يعود إلى إيطاليا. كان أكثر لاعب مطلوب في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه في النهاية انتقل رسميا، وحتى عملية الإعلان تأخرت عن الوقت لأنه منتصف ليلة الأمس انتهى سوق الانتقالات وأغلق سوق الانتقالات. ولكن صباح اليوم أعلن رسميا مانشستر سيتي عن تعاقده مع حارس المرمى الإيطالي جيان لويجي دوناروما قادما من باريس سان جيرمان بموجب عقد يمتد ل5 سنوات بعد الموافقة على رحيل إدرسون إلى فنربخش التركي. ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سيتي دفع 30 مليون جنيه استرليني أزيد من 40 مليون دولار للحصول على خدمات دوناروما من باريس سان جيرمان.
وفي ملف الانتقالات تونسيان واحد في سلتيك وآخر في أوكسبورغ.
لاعب الجناح التونسي سيباستيان تونكتي انتقل رسميا إلى نادي سيلتيك الاسكتلندي بعقد يمتد ل5 سنوات. هذا الملف أيضا شابته عديد العراقيل والصعوبات، وفي النهاية يوم أمس عشية أمس تم إتمام الصفقة وأرسلت طائرة خاصة لنقل اللاعب من النرويج إلى اسكتلندا، وهو ما تم. سيباستيان يبلغ من العمر 23 عاما، انضم إلى سيلتيك قادما من نادي هامارفي السويدي بعد أن بدأ مسيرته الكروية في النرويج حيث حقق لقب الدوري مرتين مع فريق بودو غليمت. واللاعب الثاني هو هو نجم سابق أو موهوب في باريس سان جيرمان لكنه لم ينال فرصته. هو إسماعيل الغربي الذي خير كما نعلم في الساعات الماضية اللعبة ورسميا لعب مع المنتخب التونسي بعد أن كان يحمل لعب مع فرنسا في الشبان ولعب مع المنتخب الأولمبي الإسباني يحمل ثلاث جنسيات الآن، وخير أخيرا أن يلعب مع تونس. انتقل رسميا إلى أوغسبورغ الألماني على سبيل الإعارة من براغا البرتغالي لمدة عام.
عبد السلام ضيف الله في أخبار الرياضة، شكرا لك. شكرا لمحمد البزري الذي كان في الإخراج والهندسة الصوتية. مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات مع برامج إذاعة الشرق من باريس. إلى اللقاء.